السابعة صباحا بتوقيت باريس. موعدكم مستمعينا مع ثالث وآخر نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية. معك هادي بوبتان، صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين الأخبار، تنديدا بما وصفوه بقمع الاحتجاجات، المئات يتظاهرون في تونس والبرلمان يقر التعديل الوزاري رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس سعيد. مقتل 100 جهادي في عملية فرنسية مالية مشتركة، والرئيس المالي في باريس اليوم يتباحث مع نظيره الفرنسي. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وتقرير دولي يتهم حكومة اليمن بغسل الأموال والحوثيين باستغلال إيرادات الدولة في تمويل المجهود الحربي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين، وطبع صباحكم. تونس الاحتجاجات في تصاعد مستمر، مئات الأشخاص تظاهروا أمس في تونس العاصمة ضد الطبقة السياسية وما وصفوه بالقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن، حيث أقر النواب تعديلا وزاريا واسعا يسلط الضوء على التوترات السياسية أصلا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان. مراسلنا في تونس ثامر الزغلامي. ثامر، كيف سيتصرف تصرف الرئيس سعيد بعد مصادقة البرلمان على الوزراء المقترحين؟ هل هناك آليات دستورية تمكنه من رفض التعديل الحكومي؟
الحقيقة رئيس الجمهورية قال أنه يرفض هذا التعديل ولن يسمح لبعض الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، لن يسمح لهم بأداء اليمين أمامه كما ينص على ذلك الدستور. كان واضحا في خطاب المشيشي أمام البرلمان تمسك الأخير بالصلاحيات التي يعطيها الدستور لرئيس الحكومة، حيث ينص الدستور على أن تشكيل الحكومة واختيار الوزراء هي من مهام رئيس الحكومة. هل سيذهب قيس سعيد في هذا الاتجاه؟ إلى حد الآن لم يكن هناك رد فعل أو تعليق من رئاسة الجمهورية بعد منح الثقة للوزراء الجدد أو من السياسيين المقربين من قيس سعيد. في الحقيقة هناك رأيان مختلفان، الأول يقول أن رئيس الجمهورية بإمكانه رفض أداء اليمين الدستورية للوزراء وبالتالي لا يمكن لهم مباشرة مهامهم. رأي آخر يعتبر أداء اليمين إجراء ملزم رئاسة الجمهورية بتنفيذه، وإلا سيكون هناك خرق للدستور، وخرق للدستور يؤدي إلى إقالة رئيس الجمهورية أو سحب الثقة منه عبر البرلمان. في الحقيقة جميلة، في غياب محكمة دستورية المشهد في تونس مقبل على كل الاحتمالات.
استمعتم إلى ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس، متحدثا هذا الصباح لجميلة أبو شنب ضمن فقرة مباشر مع مراسل. إلى الجزائر، ينتظر أن يفتتح القضاء الجزائري في الرابع من شباط فبراير المقبل ملف خطف وقتل الساحر الفرنسي إيرفي غورديل العام 2014 على يد مجموعة ترتبط بتنظيم الدولة الإسلامية. في موضوع مكافحة الإرهاب نشير إلى مقتل 100 جهادي في مالي واعتقال 20 آخرين في عملية عسكرية فرنسية مالية مشتركة نفذت في كانون الثاني يناير في وسط مالي. الرئيس الانتقالي في جمهورية مالي باهنداو بدأ زيارة عمل إلى فرنسا أمس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يتباحث معه اليوم في قضايا التعاون بين البلدين وقمة دول الساحل الخمس المقرر عقدها في العاصمة التشادية إنجمينا فبراير المقبل. حول هذه القمة نستمع إلى تقرير سميرة والنبي.
تتجه فرنسا إلى تقليص عديد قواتها في الساحل الأفريقي كما كان وعد بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبهدف التباحث حول هذا القرار وحول الوضع الأمني في المنطقة، اتفقت فرنسا وحليفاتها في مجموعة الساحل الخمس وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد على الاجتماع بعد عام من قمة بجنوب فرنسا لتقييم الوضع الأمني في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، إضافة إلى الجانب السياسي للأزمة الإقليمية. الرئاسة الفرنسية التي أوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يحضر القمة إذا سمح الوضع الصحي مع شركاء مجموعة الخمس والشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة، وقد أبدى الأمريكيون اهتماما بهذه القمة. وتأمل فرنسا منذ سنوات بزيادة انخراط حلفائها الأوروبيين ومشاركتهم بدور سياسي أكثر فعالية من الدول الأفريقية على المستوى الميداني، كما تعتمد فرنسا أيضا على تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت إدارتها الجديدة برئاسة جو بايدن بجهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
قمة منتظرة لدول الساحل إذن، ومباحثات نادرة في الخرطوم بين السودان والولايات المتحدة تناقش التعاون العسكري. وفد أمريكي يرأسه نائب قائد القيادة العسكرية في أفريقيا أفريكوم أندرو يونغ في زيارة رسمية يرافقه فيها مدير المخابرات، وقاد عسكريون آخرون التقى برئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وقادة الجيش السوداني. وقال يونغ في تصريحات عقب لقائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: أننا نعمل معا بالتعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية السودانية لتعزيز الشراكة بين الجيش السوداني المحترف وقيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا أفريكوم. على صعيد التوتر السوداني الإثيوبي، أعلنت أثيوبيا أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى اشتباكات دامية خلال الأسابيع الأخيرة. فاطمة غزالي المختصة في الشأن السوداني اعتبرت في رد على سؤال لإذاعتنا أن التوتر الحدودي بين السودان وأثيوبيا لا يمكنه أن يتطور إلى حرب بين البلدين لعدة أسباب عددتها لمحمد بوشيبة.
بعض الأساتذة وبعض الناشطين والحقوقيين وعدد كبير من الشعب السوداني لا يرغب في الدخول في حرب مع أثيوبيا. معلوم أن الذين يريدون هذه الحرب في السودان هو الجانب، ربما الجانب العسكري أو العسكري، الذين يريدون أن يحافظوا على ميزانية العسكر بأن تكون هنالك حرب، أو يحولون الميزانية التي ينبغي أن تذهب إلى التنمية وإلى الخدمات إلى الحرب. فأعتقد أن ظروف البلدين لا تسمح بالحرب. أعتقد أن أثيوبيا تريد أن تصرف الأنظار عن أوضاع ومشاكلها الداخلية أيضا، ربما يكون هذا عامل أو مسألة، وقد يكون عامل تريد أيضا أن تلملم أطرافها بانشقال الداخل حرب خارجية.
سمعنا إلى فاطمة غزالي المختصة في الشأن السوداني. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. أيد 45 عضوا فقط جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونغرس الكابيتول، بينما اتهم القضاء الأمريكي أكثر من 150 شخصا بالتورط في الهجوم على الكونغرس. نبقى في الولايات المتحدة مستمعين، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد 6 أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه. بلينكن وعد بإحياء التحالفات التي تلعب بها الرئيس الجمهوري السابق وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي. أكد خبراء أمميون مكلفون مراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن في تقرير أكد أن المتمردين الحوثيين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية، في حين انخرطت الحكومة في عمليات فساد بما في ذلك تبييض أموال. محمد بوشيبة.
تحقيق الأمم المتحدة كشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية التي تقدر بملياري دولار، وكان الهدف منها شراء المواد الغذائية لليمنيين لتعزيز الأمن الغذائي، لكن نتيجة مخطط معقد لغسل الأموال حقق التجار مكاسب بلغت قيمتها ما يفوق عن 420 مليون دولار، وهي أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع في عملية تواطؤ بين البنك المركزي اليمني ورجال أعمال وشخصيات سياسية بارزة خدمة لمجموعة من التجار. وبحسب تحقيق الأمم المتحدة لم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني سبب انتهاج هذه الاستراتيجية. تقرير الأمم المتحدة أفاد أيضا أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة، حيث يحمل التقرير الحوثيين الصين مسؤولية تحويل مليار و800 مليون دولار على الأقل عام 2019 عن الغرض المخصص لها، واستخدموا قسما كبيرا منها لتمويل الأعمال العسكرية.
اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الأمم المتحدة تطبيق الفكرة الفلسطينية القاضية بتنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على المستوى الوزاري مع 10 مشاركين، وذلك في الربيع أو الصيف. وأكد السفير الأمريكي المؤقت لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن إدارة بايدن ستعيد التعامل الموثوق به للولايات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الرئيس الجديد يعتزم إعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة.
مونتي كارلو الدولية.
ومنها تستمعون إلى نشرة السابعة صباحا. تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 100 مليون إصابة منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين نهاية عام 2019، وفي وقت تتزايد القيود وتدابير الأغلاق التي تهدف إلى وقف انتشار الوباء في أنحاء العالم تتكثف الاحتجاجات. ففي لبنان شهد طرابلس لليلة الثانية على التوالي مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على إجراءات الأغلاق العام أسفرت عن سقوط 30 جريحا في صفوف الطرفين. المملكة المتحدة أصبحت أول بلد في أوروبا يتخطى عتبة 100,000 وفاة، كما تنقل هدى الحسيني من لندن.
كان بوريس جونسون متجاهما وهو يعترف بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات الحكومة التي أدت إلى تجاوز رقم الوفيات بفيروس كورونا 100,000 وقد يكون أكثر. الارتفاع الكبير حدث في الأسابيع الأخيرة بسبب التغيير في الفيروس. المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تتجاوز هذا الرقم. أمس الثلاثاء تم تسجيل 20,980 إصابة، لكن الانخفاض في عدد حالات الإصابات مستمر، إنما لا يزال عدد الأشخاص في المستشفيات مرتفعا وكذلك الذين يتوفون منهم. هناك تحقيق موسع سيحصل، هل تأخرت الحكومة في الإغلاق وفي الإبقاء على الأجواء مفتوحة وعدم حجز الواصلين؟ مع أول إغلاق العام الماضي قال العلماء الطبيون قد يكون عدد الوفيات 20,000 أو أقل، الآن صار العدد 5 أضعاف، ومع ذلك أقل مما توقعه فريق الباحثين في الإمبريال كوليج والبالغ 260,000. لقد أودت الإنفلونزا الإسبانية عام 1919 بحياة 228,000 شخص. لقد تعب الناس من الحزن على الذين رحلوا وحدين متألمين بسبب فيروس كورونا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
وألمانيا تعتزم تقليص الحركة الجوية الدولية على أراضيها إلى الصفر تقريبا في مواجهة الانتشار المستمر لجائحة كوفيد 19، حاذية بذلك حذو إسرائيل. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات، ما يضمن أن يتوفر لديها بحلول نهاية الصيف ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص. في هولندا ولليلة الثالثة على التوالي نظم معارضون لقرار حظر التجول تظاهرات أدت إلى مواجهات مع قوات الأمن. فرنسا تتخوف أيضا من ردود فعل غاضبة على إغلاق جديد، ما يفسر ربما تأجيل الرئيس إيمانويل ماكرون لكلمته المنتظرة للفرنسيين إلى نهاية الأسبوع. وقد جرت تظاهرات في باريس نظمتها نقابات عمالية في عدة قطاعات تنديدا بتأثير الإجراءات الصحية. 6 فرنسيين من أصل 10 لا يثقون في أداء الحكومة الفرنسية في معالجة جائحة كورونا وفقا لاستطلاع نشرته اليوم صحيفة ليبراسيون. هذا وقد فرضت جائحة كورونا نفسها على منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والتفاصيل مع سعد الصابري.
تحت شعار عام حاسم لإعادة الثقة، يخصص دافوس القسم الأكبر من جلساته 100 لمناقشة سبل التعافي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا من تبعات وباء كورونا، عبر تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومستدامة ومتعاونة وتحول اقتصادي مسؤول. وخلال اليوم الأول دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توحيد الصف في مواجهة الوباء، محذرا من حرب باردة جديدة ومدافعا عن التعددية والعولمة العلماء في وقت ينتظر فيه من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تحدد سياساتها في مواجهة توسع الصين اقتصاديا وتكنولوجيا. أوروبا المشجعة للاستثمارات المتبادلة مع الصين دعت على لسان وزيري الاقتصاد الفرنسي والألماني إلى زيادة مستويات الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وتسهيل حصول الشركات المبتكرة على التمويل عبر اتحاد مصرفي من أجل مواجهة خطر التخلف الأوروبي في السباق التكنولوجي. كما ينتظر أن يشارك فلاديمير بوتين غدا للمرة الأولى منذ عام 2009 في وقت يدرس فيه الغرب عقوبات جديدة على روسيا بسبب طريقة تعامل الكرملين مع المعارض أليكسي